بسم الله الرحمن الرحيم. هل يلزم من الحكم بضعف سند الحديث معين الحكم بضعفه مطلقا؟
لا يلزم.
لماذا لا يلزم؟ قد يكون صحة من طريق أخرى. ما حال قصة البخاري مع أصحاب بغداد عند انقلبوا عليه تلك الأحاديث؟ حسنا، بمجموع الطرق، يعني بمجموع، يعني عندما قال حدثنا عدة من مشايخنا فهي حسنة على الصحيح. طيب بسم الله. قال رحمه الله: قال المتن: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر التي أظهرها وينقطع إلى الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: قوله يكفي في المناظرة تضعيف الطرق إلى قوله والله أعلم، وهو كما يقول: إذا استدل عليك شخص بحديث وأنت تعرف أن في سنده ضعيفا، تقول له من الأمثلة أن يقول لك قائل: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند أن خرج إلى المسجد قال: اللهم إني أسألك بحق من مشاي هذا. إذن فيجوز أن تقول: اللهم إني أسألك بحق فلان وبحق فلان. فأنت تقول له: إن هذا الحديث يروى من حديث أبي سعيد الخدري، لكن من طريق عطية بن سعد العوفي، وعطية بن سعد العوفي مدلس وشيعي وضعيف. ثم إن عطية بن سعد العوفي كان جالس أبا سعيد الخدري أياما، ثم جالس الكلبي، والكلبي قد متهم بالكذب، واصطلح مع نفسه أن يكني الكلبي أبا سعيد، فصار يحدث الناس عن أبي سعيد، وحدثنا أبو سعيد، وهم يظنون أنه الخدري، مع أنه يرويه عن الكلبي، وهذا من أشد التدليس، يعني أن يوهم الناس أنه أبو سعيد الخدري، وهو أبو سعيد الكلبي المتهم بالكذب، والناس يظنون أنه صحابي. فعطية بن سعد العوفي جمع إلى ضعفه وتشيعه يعني شدة التدليس، وهذا التدليس أو هذا النوع من التدليس لا يجوز، لأنه يعني عن متهم بالكذب، عن متهم بالكذب. قال الإمام أحمد: نقل هذا، أي نقل هذا الكلام، نقل هذا الشيء عن عطية بن سعد العوفي. ثم بعد هذا: إن ثبت هذا الحديث وليس بثابت على فرق ثبوته، فمعناه أسألك بحق من شاي هذا، أي أنك قد وعدتني، قد وعدت من مشى إلى المسجد أن تذيبه، فأسألك أن تذيبني، يعني هذا من التوسل إلى الله بالعمل الصالح هو المشي إلى المسجد. أسألك بحق ممشاي هذا، أي بهذا العمل الصالح الذي هو ممشاي إلى المسجد. وليس معناه أن لأحد حقا على الله، وإن كان الله سبحانه وتعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي هو أوجب على نفسه الحق، وليس لأحد حقا عليه، يعني يوجب عليه، إنما الله يوجب على نفسه ما شاء. أما المخلوق فليس له أن يجب على الله أي شيء. قال في المثل: قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل، يعني في العقيدة، وفي باب الحلال والحرام، يعني في باب الأحكام، يعني أنه لا يجوز عندهم. عند من قال هذا القول، لكن الصحيح أنه لا يجوز مطلقا كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله. قال ممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله، قوله قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب إلى آخره. قال الشيخ هذا يحتاج إلى برهان، أي إلى دليل على جواز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم، وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه، والشاهد منه فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا. والذي يقول الحديث الضعيف هل قال حقا أو صدقا؟ ما قال حقا ولا صدقا. هذا شيء. الشيء الثاني أنه شرع، أي أن الحديث الضعيف يعتبر أيضا شرع. قال الشوكاني في فوائد المجموعة فمن ادعى التفصيل فعليه البرهان، يعني الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ شرع، فما يصلح أن يقال أنه يكتبنا هذا على أحاديث ضعيفة، لأن هذه كلها شرع لابد أن يعتمد يعني في هذه الأبواب وغيرها على أحاديث صحيحة. ثم رب حديث يضمه الظان في الترغيب والترهيب ويأتي آخر ويستنبط منه أحكاما، إذن هو شرع، قد ربما يكون في أحكام شرعية على حسب فهم الشخص على حسب علمه، قد يستنبط منه أحكاما شرعية. من ادعى التفصيل عليه القرآن، وهذا الذي قاله هو قول كثير من أهل العلم، لكن الذي يظهر لي أنهم يعنون بمثل أحاديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، محمد بن عجلان، عاصم بن نجود، يعني الذين يرخصون في رواية الضعيف مثل ابن مهدي وأحمد بن حنبل، يقول الشيخ يحمل كلامهم على يعني مثل أحاديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، فإنه حسن الحديث، محمد بن عجلان حسن الحديث، عاصم بن نجود حسن الحديث، الذين قيل فيهم صدوق يهم أو صدوق يخطئ أو صدوق له أوهام أو صدوق له أخطاء، الظاهر أنهم يعنون هذا بدليل ما مر بنا في المحدث الفاصل، يقولون إذا كان الحديث في الحلال والحرام فلا نقبل إلا مثل شعبة وسفيان، لأن هؤلاء أئمة، وإذا كان في غير ذلك تجاوزنا، يعني مثل الترغيب والترهيب وكذا تجاوزنا وقبلنا يعني الذي حديثهم حسن. فهذا الذي يظهر أنهم يعنون بالضعيف الذين تكلم فيهم مثل عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عاصم بن نجود، محمد بن عجلان. ثم إن الحديث الضعيف على القول بمن يقول بجواز له شروط، الشرط الأول ألا يشتد ضعفه، وهذا لا يعرف إلا ببحث. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة، يعني مثلا من صلى ركعتين في وقت كذا وكذا أصل الصلاة مراغبا فيها وفيها فضيلة. الشرط الثالث ألا يعتقد شرعيته وألا يشره بين الناس، ولكن نحن كما قلنا وتقدم لكم إنه شرع، من ادعى التفصيل عليه البرهان، ورب حديث يظنه الظان في الترغيب والترهيب ويمكن أن يستنبط آخر منه أحكاما. قال في المدد قال وإذا عدوته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التقرير وكذا بما يشبه صحته أيضا. قال الشيخ لكن بشرط أن يكون بين طلبة علم يفهمون، يعني يفهمون يعني أنه ما كان بصيغة التمرير فهو ضعيف وما كان بصيغة الجزم فهو صحيح، يفهمون هذا إذا كان طلبة علم يفهمون، لا أن تكون بين عامة إذا سمعوك قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يفرقون، فليعلم الله أن بعض العامة لا يفرقون بين قول الصحابي والتابعي وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا سمع حكمة عن صحابي أو مقولة عن صحابي ظنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربما كان بعضهم يحفظ عبارة من متن خال من الأدلة ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك ينشر على أنه حديث، ينشر على أنه حديث ما هو حديث. وما أكثر الذين ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ليست هي أحاديث بل لا أصل لها في كتب السنة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل أنا ضاف عن الإيمان والواتساب أيضا، يعني أصبح وسيلة من وسائل نشر الأحاديث التي لا أصل لها. قال هذا يتم بين أهل العلم الذين يعرفون هذا الفن. كون الإنسان يأتي بصيغة الجزم أو بصيغة التنبيه، وإلا فالأصل أنك عند العامة تبين أن هذا الحديث ضعيف